الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري نستهله بالعناوين. انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية لأنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء إيران. برغم الضغوط الأمريكية، السلطات البرازيلية تسمح لسفينتين إيرانيتين بالرسو في سواحل البلاد. قوات الاحتلال تواصل حصارها لمنطقة أريحة لليوم الثاني على التوالي بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار. إلى التفاصيل. انطلقت المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية 1401، وذلك بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء إيران. أعلن ذلك العميد قادر رحيم زاده، قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني، قائلا إن التدريبات ستمتد على مساحة تقدر بأكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو ثلثي سماء البلاد. وأضاف رحيم زادة أن التدريبات تتضمن مهاجمة أهداف حقيقية وليست افتراضية، تمتد على كامل مساحة العمليات وباستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي. حول استمرار المناورات الجوية المشتركة في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
يا علي بن أبي طالب سلام الله عليك.
في ظلام الليل شقت الصواريخ الإيرانية عباب السماء، معلنة انطلاق مناورات وتدريبات مدافعي سماء الولاية للدفاع الجوي الإيراني. بأهداف حقيقية ومساحة تشمل ثلثي سماء البلاد، يشارك سلاح المسيرات والدفاع الجوي وسلاح الطيران بطائراته المقاتلة المأهولة وغير المأهولة التابعة للجيش الإيراني وقوات جو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية.
مناورات مدافعو السماء 1401 والتي ستمتد على مساحة ثلثي سماء البلاد، يعني أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع من سماء البلاد. تدريبات هذه السنة لن تكون على أهداف افتراضية، بل على أهداف حقيقية تمتد على كامل مساحة العمليات وتتضمن هجوما بالطائرات المقاتلة والمسيرات على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد.
مفاجآت جديدة تحملها مناورات هذا العام، فبعد الكشف عن القواعد السرية للطائرات بدون طيار والمقاتلة، يقول المسؤولون الإيرانيون إنه سيتم الكشف عن قاعدة تحت الأرض لمنظومات العملية الدفاعية التي بإمكانها مغادرة مخابئها بسرعة في قواعد تحت الأرض والعودة إليها بعد تنفيذ العمليات. والمفاجأة أيضا تتمثل باستخدام أنظمة دفاع جوية وإطلاق صواريخ موجهة من تحت الأرض نحو الأجسام المعادية بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة. وبالمناسبة أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد أن المناورات تحمل تحذيرا لأي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمن إيران من أنها ستدفع الثمن غاليا. أما الرسالة الإيرانية الأخرى فهي استعداد إيران لحماية الأصدقاء والجوار والدفاع عنهما.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن منظمات حقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان تحولت إلى أدوات لدعم السياسات الخارجية لبعض البلدان بزعامة الولايات المتحدة. وأضاف أمير عبد اللهيان خلال كلمة له في المؤتمر 52 لحقوق الإنسان في جنيف أن أمريكا والدول الأوروبية التي تتبعها لا تمتلك الحق في الحديث عن حقوق الإنسان في إيران، ولفت إلى نفاق الدول التي تتحدث بشأن حقوق الإنسان في إيران وتقوم في الوقت نفسه بحرمان الشعب من حقوقه البسيطة في الصحة والتعليم. وصلت سفينتان حربيتان إيرانيتان إلى ميناء ريو دي جانيرو في البرازيل متجاهلة الضغوط الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البارجتين مكران ودينا وصلتا هذا الميناء، مشيرة إلى تجاهل رئاسة أركان البحرية البرازيلية الضغوط الأمريكية بعد إصدار تصريح رسمي يخول السفينتين بالرسو. وكانت السفارة الأمريكية لدى البرازيل طلبت من حكومة الرئيس لولا دا سيلفا عدم السماح بدخول البوارج الإيرانية بزعم مساهمتها في وقت ماض بتجارة غير مشروعة مع التشجيع على الأنشطة الإرهابية. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي إن دول أوروبا تقف اليوم في مقدمة القائمين على فرض الحظر الاقتصادي ضد الشعب الإيراني. وأضاف اللواء سلامي أن الدول الأوروبية تحولت إلى مأوى لاستقطاب الزمر المناوئة للجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أن إيران قادرة على زيادة مديات أجهزتها العسكرية وتوجيه ضربة قاصمة إلى هذه الزمر المناوئة والانفصالية هناك. كما لفت إلى أن الهدف الرئيس الذي يسعى له العدو اليوم هو فصل جيل الشبان عن المبادئ الثورية وبث الشعور باليأس والإحباط في صفوف المواطنين. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران خلال الأيام المقبلة. للمزيد حول مستجدات الملف النووي الإيراني نستمع إلى الباحث السياسي الدكتور نزيه منصور من لبنان.
لقد فات الكيان الصهيوني القطار، يعني انطلقت مسيرة الملف النووي وقطع مراحل عديدة، والآن واشنطن تغازل طهران من خلال وسطائها في المنطقة. وزير الخارجية العراقي هو الوسيط الآن، وكذلك الأمر عمان، وما أدلى به مؤخرا وزير الخارجية الإيراني أن الملف النووي في مراحله الأخيرة مع الولايات المتحدة، وهي التي تطالب بالعودة إلى الملف النووي بعد أن اجتازت الجمهورية الإسلامية يعني مراحل كبيرة، يعني كان دون العشرين. هم يتعاملون مع دولة تختلف عن بقية الدول، يعني تقول شيء وتفعل شيء آخر. منذ يعني قيام الجمهورية الإسلامية تحاول تل أبيب جر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع الجمهورية الإسلامية، لكن الولايات المتحدة ليست هي يعني في خدمة الكيان الصهيوني، هي في خدمة الكيان الصهيوني ولكن لا تتلقى الأوامر من الكيان الصهيوني، أما صالحها الاستراتيجية في المنطقة، لأن أي حرب لن تنحصر ما بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني أو مع الولايات المتحدة. هناك حالة عينة حتى يعني الأرض الفلسطينية سوف تنطفئ ضد الكيان الصهيوني، ما نرى في الضفة وفي غزة وفي فلسطين. يقلق الكيان الصهيوني ذلك بسبب هذا التحالف، قرب روسيا التي هي الآن لها الأقدام على البحر المتوسط وجودها في سوريا، وهي كانت تتعامل مع الكيان الصهيوني بحالة باردة في عدوانه على سوريا من وقت إلى آخر والقصف الإسرائيلي، بينما الآن تزداد الهوة ما بين الكيان الصهيوني وروسيا.
تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي فرض حصارها على منطقة أريحة بالضفة الغربية في سياق الحملة للبحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بينهم حالات حرجة. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على الفلسطينيين في منطقة أريحة ونصبت عدة حواجز عسكرية على الطرقات في منطقة الأغوار. من جهة أخرى هدمت القوات الصهيونية صباح اليوم منزلا فلسطينيا في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أعلن المتحدث باسم جيش كيان الاحتلال أن مستوطنا حاول اليوم دهس ضابط في الجيش الصهيوني شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث إن القوة الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على عجلات السيارة التي كان يقودها المستوطن إلا أن السائق هرب. هذا وأشار وزير الحرب الصهيوني يوآف جالانت إلى أنه لن يتم التسامح مع محاولات الاعتداء على جنود الجيش الصهيوني على حد قوله. قال مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إبراهيم العرادي إن البحرينيين يثقون بالمعارضة ولا يبدون أي ثقة بالسلطة الحاكمة في البلاد. وتوجه العرادي بالشكر للشعب البحريني بعد أن اعتبر الائتلاف وسيطا لنقل المساعدات الإنسانية للعوائل المنكوبة بسوريا، مضيفا أن مصير التبرعات التي أجبرت بعض الشركات والمؤسسات البحرينية على تقديمها عبر سلطات المنامة لضحايا الزلزال لا يزال مجهولا. يذكر أن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نسق مبادرة إنسانية من البحرين لإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. الأسد يستقبل وزير الخارجية المصري والمعارضة السورية تنفي الوصول إلى أفق من دون حوار حقيقي مع دمشق. صنعاء تقول إن ما قدمته الدول المانحة من سلاح لقتل أبناء الشعب اليمني لا يخولها للظهور كدعاة للإنسانية والسلام. وفاة عشرات المهاجرين بينهم 14 طفلا إثر غرق زورقهم قبالة سواحل جنوب إيطاليا. من جديد أهلا بكم. شدد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين دمشق والقاهرة. الأسد ولد استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري أشاد باحتضان مصر للجالية السورية خلال فترة الحرب ضد الإرهاب والمعاملة الحسنة التي التمسها السوريون من الشعب المصري، وصفا الروابط بين الشعبين بالعميقة. واعتبر الرئيس السوري أن العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي هو الأساس لتطوير الوضع العربي بصورة عامة. بدوره قال شكري إن العلاقات بين الطرفين ركن أساسي لحماية الأقطار العربية، مضيفا أن مصر ستبذل قصارى جهدها لمساعدة سوريا. صرح المعارض السوري فاتح جاموس بأن من دون حوار حقيقي مع الرئيس بشار الأسد لا يمكن الوصول إلى آفاق وحلول سياسية للأزمة في البلاد. وقال الجاموس إن المعارضة السورية اليوم يشوبها التفكك والانقسام، لا سيما الأطراف التي تتبع القوانين الأممية، مشيرا إلى تراجع نشاطها منذ العام 2011. وأضاف مؤسس تيار طريق التغيير السلمي أن الحكومة السورية تتمتع بفعالية على الصعيد الخارجي، خصوصا عبر تحالفاتها مع كل من روسيا وإيران، داعيا المعارضين الذين يتمتعون بحس وطني بإعادة حساباتهم والعودة لبلدهم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن البلاد تحتاج إلى الاستفادة من جميع مقدراتها وثرواتها. وشدد الحوثي على أن ما قدمته الدول المانحة من سلاح لقتل أبناء الشعب اليمني لا يخولها للظهور كدعاة للإنسانية والسلام في أسوأ أزمة صنعها عدوان أمريكي بريطاني سعودي في اليمن. وتأتي تصريحات الحوثي ردا على إعلان الأمم المتحدة حصولها على تعهدات من المانحين الدوليين لليمن بقيمة تفوق المليار دولار بزعم تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية خلال العام 2023. فشلت الدول المانحة في تقديم مساعدات كافية لسد الاحتياجات الإنسانية في اليمن واكتفت بتقديم ربع المبلغ فقط. وأصبح اليمن على شفير هاوية بسبب ويلات العدوان السعودي الذي دمره في كل نواحي الحياة وتسبب بكارثة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم باعتراف دولي. للمزيد نتوقف عند التقرير التالي.
جوع جوع اليمن أصبح على شفير هاوية بسبب ويلات العدوان السعودي الذي دمره في كل نواحي الحياة وتسبب بكارثة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم باعتراف دولي. اعترافات عالمية دفعت أطرافا دولية في جنيف إلى عقد مؤتمر لتقديم مساعدات، وخلال المؤتمر تعهدت الدول المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار لمساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع، وهذا الرقم هو أدنى بكثير من 4.3 مليار دولار تسعى المنظمة الدولية إلى جمعها لإيفاء الحاجة، لكنها أعربت عن أملها في إمكان أن يرتفع المبلغ إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية الأسبوع.
يجب أن نفكر في الاحتياجات المرتبطة بالحياة في اليمن. الأهل عاجزون عن تغذية أطفالهم، والأسر تفقد الأمل في أي مستقبل طبيعي. أنا أعلم أن الاحتياجات الإنسانية في أنحاء العالم في مستويات قياسية والمواد قليلة ومحدودة، لكن أعلم أيضا أن دعمكم سيحدث فرقا بين الحياة والموت.
ويعد مؤتمر المانحين لليمن هو السابع الذي ينظم منذ بداية العدوان السعودي على اليمن قبل 8 سنوات، لكن الأمم المتحدة تأمل في تخصيص المؤتمر المقبل لإعادة الإعمار بدلا من درء خطر المجاعة. وبحسب الأمم المتحدة سيحتاج 21 مليون يمني أي ثلثا سكان البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة هذا العام، لكن المنظمة تسعى إلى تقديم المساعدات إلى حوالي 17 مليونا وهم الأكثر ضعفا من بين هؤلاء.
الأزمة اليمنية طال أمدها كثيرا وعاقبت ملايين الأبرياء الذين ما كانوا يريدونها منذ البداية ويستحقون أفضل من ذلك بكثير.
وترى المنظمات الإغاثية أن المنح المقدمة من المجتمع الدولي في مؤتمر جنيف لم ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث اعتبر المجلس النرويجي للاجئين في اليمن على لسان مديرته إيرين هاتشنسون أن العالم تخلى عن اليمن في هذه الظروف الحرجة بتقديم تعهدات تغطي فقط ربع المبلغ المطلوب. كما أشارت منظمة كير إلى أن تعهدات العام الحالي تشير إلى أن الوكالات الإنسانية ستضطر إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يتم إيصال المساعدة إليهم.
إلى تونس، حيث دعا رئيس جبهة الخلاص التونسية نجيب الشابي إلى تنظيم مظاهرة سياسية كبرى يوم الأحد القادم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ولفت الشابي إلى وجود 44 شخصية تقبع في السجون، بينهم سياسيون ونقابيون ومحامون ورجال أعمال وقيادات من الصف الأول. وهجم الشابي سياسة الرئيس قيس سعيد واعتبره حكما فرديا مطلقا يريد إسكات صوت المعارضين، وأضاف أنه يريد من خلال هذه الاعتقالات أن يغطي على خيبة نتائج الانتخابات التشريعية وإلهاء الشعب التونسي عن معاناته. حول إعلان جبهة الخلاص التونسية لإنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين السياسيين نستمع إلى التقرير التالي.
ملف التآمر على أمن الدولة في صدارة الاهتمام في تونس، معطيات جديدة تتعلق بوجود أسماء 3 سفراء حاليين وقائم بالأعمال لدول أجنبية في ملف البحث كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص المعارضة في تونس دون إثباتات فعلية حسب قولها. جبهة الخلاص المعارضة أعلنت تكوين شبكة دعم إعلامي وقانوني للموقوفين والسجناء من أجل الضغط لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى تحريك الشارع عبر مظاهرة احتجاجية بالعاصمة تونس في 5 مارس آذار المقبل.
قررنا إنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين السياسيين. هذه الشبكة ستقوم بعمل اتصالي وتواصلي، حملة إعلامية لتحسيس الرأي العام في الداخل وفي الخارج حول حقيقة الأمور في تونس ووضعية المعتقلين، في نفس الوقت باش يقوموا بالسند القانوني في إطار هذه الشبكة وبمساندة ومؤازرة الأسر، وكذلك بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. الجبهة ستنظم يوم 5 مارس القادم يعني الأحد القادم مظاهرة سياسية كبرى للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين.
مع تصاعد حدة الأزمة السياسية والمخاوف من تأثير ذلك على الوضع العام الصعب في البلاد، يخشى محللون من تداعيات توظيف الملفات الأمنية أو القضائية في الصراع السياسي المحتدم في تونس. سياقات الأحداث في تونس تسير نحو منطقة أكثر خطورة.
يصل الصراع السياسي في تونس إلى ذروته بتفاعل ملف التآمر على أمن الدولة، حيث يتدرج الفاعلون السياسيون سلطة ومعارضة نحو منطقة لا عودة.
أصدر والي غرب كردفان في السودان خالد محمد جيلية قرارا بفرض حالة الطوارئ في كل أنحاء الولاية لمدة شهر، وفوض الأجهزة العسكرية والأمنية لحسم التفلتات في مناطق إنتاج البترول. لنستمع إلى ما قاله والي غرب كردفان في السودان خالد محمد جيلية بهذا الخصوص.
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر قابلة للتجديد. تفوض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلام العامة سنة 1997 للقوات النظامية المشتركة من قوات الشعب المسلحة والشرطة والدعم السريع والمخابرات العامة ولجان أمن حقول البترول، ولهم حق التدخل بكافة الإمكانيات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في جميع أنحاء الولاية ومناطق إنتاج البترول. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالآتي: السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة لا تتجاوز 3 مليون جنيه، مصادرة الوسيلة أو الآلة والمال المستخدم في مخالفة أحكام هذا المرسوم، 60% لحكومة السودان و40% للقوى القابضة. يحدد رئيس الجهاز القضائي ورئيس النيابة العامة بالولاية محكمة خاصة ونيابة خاصة لنظر الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم. يجوز لوكيل نيابة الطوارئ تطبيق ضوابط القرار الجمهوري رقم 78 على لجنة أمن الولاية ولجان أمن المحليات ولجان أمن الحقول وجميع الأجهزة الأمنية والعدلية بالولاية وأمانة الحكومة ووزارة المالية والقوى العاملة وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ.
توفي ما لا يقل عن 63 مهاجرا بينهم 14 طفلا فيما اعتبر العشرات في عدد المفقودين إثر غرق زورقهم قبالة سواحل جنوب إيطاليا. ولفت خفر السواحل الإيطالي إلى نجاحه في إنقاذ 81 شخصا من شواطئ مدينة كالابريا، وقال إن المهاجرين من جنسيات متعددة كسوريا وأفغانستان والصومال. وأضاف خفر السواحل الإيطالي أن عمليات البحث متواصلة، مشيرا إلى أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإنقاذ. أعلن الجيش الروسي عن مخطط للولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة. مصدر عسكري مسؤول أشار إلى ادعاءات السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان بأن وحدات روسية تسعى لاستخدام أسلحة كيميائية بمناطق عملياتها، موضحا أن هذه المزاعم تكشف نية واشنطن للقيام بهذه المؤامرة. ميدانيا، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تفاقم الأوضاع سوءا عند خط المواجهة في باخموت، معترفا بتقدم الروس على الأرض. وكانت وحدات فاغنر الروسية أحكمت قبضتها على بلدتين في شمال باخموت لتصبح قريبة من مركز المدينة. أعلنت موسكو أنها شرعت بالتحضير لتدابير جوابية بشأن العقوبات الأمريكية والكندية الجديدة، معتبرة أن أثرها ستكون أقسى على واشنطن وأوتاوا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الجانب الروسي سيواصل فرض العقوبات المضادة عبر سياسة المعاملة بالمثل وحتمية العقاب. إلى العناوين من جديد. انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية لأنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء إيران. برغم الضغوط الأمريكية، السلطات البرازيلية تسمح لسفينتين إيرانيتين بالرسو في سواحل البلاد. قوات الاحتلال تواصل حصارها لمنطقة أريحة لليوم الثاني على التوالي بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار. في أمان الله.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
سلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من هذا المسلسل. في حلقته الماضية أشرنا إلى أن النبي يعقوب عليه السلام قضى سنوات طوالا في مدينة فدان عند خاله لابان، ينشر التوحيد ويعلم الناس ما جاء في صحف جده النبي إبراهيم خليل الله من الحكم والسنن الحنيفية لدين إبراهيم سلام الله عليه. وبعد سنوات من الصبر والمثابرة على الدعوة اهتدى أهالي فدان وآمنوا بالتوحيد ونبذوا عبادة الأوثان والأصنام، وببركة ولادة ابنه يوسف انكشف عنهم القحط والجفاف، وبهمة النبي يعقوب عليه السلام وإيمانه وعزمه أقبلت الدنيا عليه بالمال والبنين. وبعد وفاة أبيه نبي الله إسحاق عليه السلام ذهب النبي يعقوب إلى أهالي كنعان مسقط رأسه ليتولى هدايتهم وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى، مغادرا فدان في العراق. وكان يعقوب عليه السلام يرى في حسد أخيه عيسو وعداوته له عائقا في العودة إلى تلك الديار، فأرسل إليه بعض أمواله وأغنامه هدية قبل دخوله كنعان، إذ جاء في تاريخ مروج الذهب والطبري في ذكر هذه القصة أن نبي الله يعقوب عليه السلام أرسل مع الأموال والأغنام رسالة ودية إلى أخيه، وكان عيسو قد أعد العدة لقتل يعقوب، فلما قرأ رسالته ورأى هديته انصرف عن قتله ولم يؤذه طوال إقامته في كنعان. وفي رحلته إلى كنعان فوجع النبي يعقوب عليه السلام برحيل زوجته المفضلة راحيل التي ماتت في أثناء ولادة طفلها الثاني بنيامين، فألم كثيرا لهذه الفاجعة مسلما أمره لله تعالى. وعندما استقر في كنعان قسم مسؤولية إدارة الأسرة ورعاية الأغنام بين أولاده ليتفرغ لما أرسل به إلى الناس. مستمعين الكرام، تعلمون أن أصابع اليد الواحدة ليست متساوية، وحلقة اليوم تبين لنا هذه المقولة. فأولاد يعقوب عليه السلام برغم ما أرشدهم إليه من الحق ودلهم عليه من الصدق، دب الحسد في نفوسهم لأخيهم الصغير يوسف. وسنستمع في هذه الحلقة لبداية ذلك الحسد من الإخوة لأخيهم النبي الصغير.
يبدو أنك مستاءة من وجود يوسف عند العمة فائقة يا بلحاء.
لا يا شمعون، بل سعيدة جدا، ألا ترى؟
لا يا بلحاء، لا تبدو عليك السعادة، ولكنني راض بذلك. قبلها كان جل اهتمام أبي وأمي منصبا على يوسف، والآن هو عند العمة فائقة، أصبح يهتمان بنا أكثر.
يا لسذاجتك يا شمعون، صحيح أن يوسف قد ذهب، لكن أمك تصرف كل وقتها للاهتمام ببنيامين، هذا الولد المشؤوم. وأبوك
ماذا بشأن أبي؟
ماذا تظن؟ لماذا لا يعيش يعقوب النبي معنا؟
إنه منصرف لشؤون الخلق، فهو نبي الله إلى أهالي كنعان.
كلا يا ولد كلا، فيعقوب النبي سلمكم إدارة الأموال ورعي الأغنام فقط ليبقى في كنعان جنب ولده يوسف.
أرضى بذلك. عندما كان يوسف في دارنا كان نبي الله يعقوب لا يرى سواه.
من يقول إن اليتم مؤلم؟ طوبى لحال الأيتام.
إذا كان اليتم جميلاً فلما لا تموتين؟ عسى أن يحظى أولادك بمزيد من العطف بعد موتك.
أخي، أررت أن أقول إنك بمثابة أم حنون ليوسف، وما أجمل وأصدق ما تحرصين عليه.
لا تبررين، فأنا أعلم جيداً ما ترمين إليه. ما الذي أصابكم؟ ها؟ لا تطيقاني حتى أن أغدق على يوسف شيئا من الحب والحنان.
عليك أن تكوني حذرة يا فائقة، فلا تبالغي في حب يوسف أمام أعين العائلة. أنا أخشى أن يثير ذلك حفيظة أخوته فيحسدونه.
ما هذا الكلام يا أخي؟ إن زلفى وبلحاء هما اللتان توغيران صدر أولادك بالحسد على يوسف. صدقني يا أخي، ماذا عساي أن أقول؟ أسأل الله أن يحرس يوسف من شر الحاسدين وأن يصونه من أعين أعدائه.
أخشى على يوسف يا فائقة، لا أعلم لما أنا حذر عليه أكثر من الآخرين. كلما نظرت إليه شعرت بالقلق ينتابني.
لا داعي للقلق عليه يا أخي، إن سمحت لي سأأخذ يوسف الآن وأقلل من زيارتنا إلى دارك يا يعقوب. متى أردت رؤية يوسف؟ تعال إلى داري.
بإمكاني ذلك يا فائقة.
نعم،
ولكن ماذا علي؟
إنها مشغولة ببنيامين، لا تبعده عن عينيها لحظة واحدة وتكرس كل وقتها للعناية به.
حسنا يا أختاه، عليك العناية بيوسف والحذر من حسد إخوانه.
أعلم ذلك يا يعقوب، ولكن يوسف جائع الآن، سنذهب إن سمحت لنا.
نعم، اذهبا برعاية الله، اذهبا.
يوسف عزيزي يوسف.
نعم.
تعال هنا يا ولدي، تعال يا حبيبي.
أمي، أرأيت ثياب يوسف؟ كم كانت جميلة؟
خاطتها له العمة فائقة. هل ستخيط لنا عمتي مثل هذه الثياب؟
لا أدري، كما تريان الجميع مشغولون بيوسف فقط، ليست العمة فائقة لوحدها.
أظن أن أبي تخلف عن المجيء وبقي في كنعان لغير العذر الذي أفصح عنه.
ولماذا لم يأتي؟
ما هذا السؤال؟ السبب واضح، إنه يوسف.
يوسف؟ إنه يحب يوسف أكثر منا ويرغب في البقاء معه،
أليس كذلك يا زبولون؟
ماذا تتحدثون؟ لا أرى إلا اسم يوسف على شفاهكم.
بلحى، لم أقصد الإنصات لكلامكم، ولكني سمعت ما قلتموه وأنا مارة بجوار حجرتك.
إنهم أطفال لا يحسنون التفكير، من سذاجتهم يقولون ما لا يعنون.
أنا لا أوافقكم الرأي، أغفلتم قضية مهمة، وهي أن يعقوب نبي من أنبياء الله ويتوجب عليه المكوث وسط الخلق ليرعى شؤونهم ويقضي حوائجهم، ونبي الله يعقوب لا يفرق في المحبة بين أبنائه. أنتم كبار ويوسف ما زال صغيرا وهو بحاجة إلى رعاية أكثر منكم. أنتم أيضا عليكم العناية بأخيكم الصغير ورعايته.
نفتالي، دان.
نعم.
وأنت يا زبولون.
نعم. علينا الاهتمام بالأغنام، أين أنتما؟
حسنا يا يهودا.
نحن قادمان، هيا بنا يا دان.
هيا
يهودا، ينتظرون.
هيا هيا.
ليا، إلى أين تذهبين؟
بلحى، انتبهي جيدا لما تقولينه، قد يخطئ الولدان ويتكلمان بسذاجة، فلا تضليهما أنت بكلامك، لا تزرعي بذور النفاق بينهم وبين يوسف.
ماذا تقولين يا ليا؟ أنا لم أقل شيئا، الطفلان تفوها لسذاجتهما ببضع كلمات وأنت نصحتهما.
حسنا أنا ذاهبة، وأنت انتبهي جيدا لكلامك.
وأنت انتبهي جيدا.
يوسف حبيبي تعال هنا.
جئت يا عمتي.
يوسف ارتدي هذا.
ها؟ ما هذا؟
إنه حزام أبي نبي الله إسحاق جدك يا يوسف. لطالما تمنيت أن أدفعه إلى بقية النبوة من بعد أبي، وأرجو أن تكون النبي من بعد أبيك يعقوب.
أحب هذا الحزام يا عمتي، أحبه.
هذا الحزام هو لك يا حبيبي، كان رداء نبي الله إبراهيم، وهذا الحزام أمانة لدي. أما الرداء فدفعته إلى أخي يعقوب، وهذا الحزام أعطيك إياه ليكون معك. كن حريصا عليه يا ولدي كي لا يضيع منك.
أخشى أن يستاء البعض من رؤية هذا الحزام عندي يا عمتي.
من تقصد مثلا يا ولدي؟
مثلا إخوتي.
دع عنك هذه الأفكار يا يوسف، أسرع يا ولدي، فأبوك يعقوب سيعظ أهالي كنعان، وعلينا الذهاب مبكرين إلى جلسة الوعظ. فلنذهب يا ولدي، سيسر لرؤيتك وسيسر الخلق بسرور نبيهم.
هيا بنا.
حدثتكم عن الكثير من الرذائل الأخلاقية، ولكن يبقى الحسد أسوأ صفة تفرق صفوف المجتمع وتوسع الهوة بين الناس. هل تعلمون ما هو الحسد؟ الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من عبد من عبيد الله. الحسد هو أن لا تطيق ما في أيدي الآخرين. والحسد هو كذلك أن تضيق ذرعا بسرور الآخرين أو بسعادتهم، وتتمنى لهم الفقر وضنك العيش. والآن ليجبني أحدكم، من هو الحسود؟ وماذا لدى الحسود ينفع به قومه؟
زلفة انظري، أوليس الحزام الذي يلبسه يوسف هو حزام إسحاق النبي؟ لماذا أعطته فائقة ليوسف؟
أظنني رأيت الحزام ذات مرة عند فائقة مع رداء النبوة.
أجل، إنه هو بعينه، كان يجب أن تسلمه إلى النبي الذي يليه.
أتعني بالحسود هو الذي يتمنى أن لا يكون في أيدي الناس شيء؟
أحسنت يا ولدي.
أترى يوسف يا شمعون؟
نعم يوسف.
لا يتورع التباهي بنفسه وبما تعلمه حتى بحضور كبار كنعان وزعمائه. انظر إلى غروره،
بل حتى ما في عقولهم من العلم والفضائل النفسية.
سواء كان الحسد حول أشياء مادية أو ممتلكات دنيوية
أو علم أو فضائل أخرى،
كيف هو السبيل لترك الحسد؟
يا له من غرور.
من ذا الذي يعرف الجواب ليجبني أحدكم؟
أتمنى أن يعجز يوسف عن الجواب.
إن كان ليوسف ما يتباهى به من الكلام.
ولدي يوسف، ألديك ما تقوله؟
أخبرني أبي، هل يعرف الحسود أن الدنيا إلى زوال في يوم ما؟
أحسنت يا بني، أحسنت يا يوسف، الصواب ما قلته أنت. إن علم الحسود أن الدنيا فانية وزائلة، فسيعلم أن الحسد بما في أيدي الآخرين لا ينفع، وعليه أن يعلم أنه هو أيضا بإمكانه أن يحصل على ذلك العلم أو الثروة إن سعى إليها سبيلا. وأحد سبل ترك الحسد هو هذا، على الحسود أن يعلم أن الدنيا فانية وغدارة، وأن الحسود لا يناله شيء من خير الدنيا ولا من ثواب الآخرة. الحسود لا يجني من حسده إلا الخيبة والخسران. كلنا مرتحلون، سواء الحاسد أو المحسود، ولو أدرك الحاسد ذلك فلن يحول بضيق أفقه دنياه وما فيها من نعم إلى جحيم لا يطاق. أما الحاسد فيعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين، ويزج بنفسه في عذاب أبدي.
أرى أن رأيكم بأخيكم يوسف ليس حسنا يا أولاد، لا غضاضة في إغداق الحنان على ولد يتيم الأم. فيوسف فقد والدته قريبا وهو بحاجة إلى الرعاية والعناية، إنكم تظلمونه يا أولاد.
وهل هناك غضاضة في حرمان من لهم أمهات من الحنان؟
أنت أيضا تعانقينه وتجلسينه في حجرك وتطعمينه الطعام.
أجل
تعالوا لنكون منصفين، فأخونا يوسف حسن الوجه وحلو الكلام وذكي، وطلعته البهية تأخذ بمجامع القلوب.
نحن جميعا نحب أخانا يوسف.
نعم.
شرط أن يعدل أبونا في محبته بيننا.
ولكن يوسف الابن الوحيد والمدلل لراحيل، يا لحسن حظ البعض، راحيل ولدت طفلا ونحن أيضا ولدنا. انظروا إلى حزام جدكم نبي الله إسحاق وقد لبسه يوسف.
بلحاء كفي عن هذا، لا أعلم ماذا ارتكبت راحيل بحقك كي تحنقي عليها حتى بعد موتها. على ما أذكر لم تبخل راحيل عليك بمحبتها. كفي عن هذا الكلام يا بلحة.
يا أولاد، سمعت بلحاء تقول إن الحزام الذي يلبسه يوسف هو ميراث النبي إسحاق ويجب دفعه لنبي الزمان.
عجب، ما هذا الكلام؟ ماذا تعني؟
من هو النبي بعد جدنا إسحاق؟
ولماذا تسأل؟ فهذا واضح، النبي بعده هو أبونا يعقوب.
ومن سيكون النبي بعد أبينا؟
لم يفصح أبونا لحد الآن عن هذا الأمر.
إذن لماذا أعطت عمتي الحزام ليوسف؟
لا نعلم، يجب أن نسأل عمتي.
بعد أن ندخل الأغنام إلى الحظيرة
سنذهب لنسأل عمتي. هيا يا أولاد تحركوا.
حسنا يا لاوي.
لنسأل عمتي.
هيا يا روبين.
لنسأل عمتي. عمتي فائقة، هل يمكنني أن أسألك؟
أجل أجل روبين، اسأل.
أوليس هذا الحزام هو حزام جدنا إسحاق النبي؟
ولما تسأل هذا السؤال؟
سمعت بلحاء تقول إنه إرث الأنبياء.
نعم نعم، هذا صحيح.
لماذا أعطيته ليوسف إذن؟
اسمعوني جيدا يا أعزائي، فهذا الحزام وذاك الرداء الذي يلبسه يعقوب هما إرث الأنبياء. نعم يا أولادي، ولكن لأن يوسف يتيم فقد أمه حديثا، أعطيته هذا الحزام ليأنس به، عسى أن ينسيه ذلك ألم فقدانه لأمه راحيل.
ولكن بلحاء كانت تقول إن الحزام يجب أن يدفع إلى نبي الزمان، ويوسف ليس بنبي، ثم إنه أصغر منا وأضعف.
بلحاء لم تكف عن حسد راحيل في حياتها، والآن وقد ماتت باتت تحسد يوسف. نعم، وأنتم عليكم أن تعتنوا بأخيكم الأصغر والأضعف. ألا تعلمون أن قلب الأب يتعلق بالصغير حتى يكبر، وبالمريض حتى يشفى، وبالغائب حتى يحضر؟ ويوسف أصغركم سنا. اذهبوا اذهبوا وآتوا بيوسف، فالطعام جاهز.
حسنا يا عمة.
حسنا
يا
عمة.
وأين يوسف؟ لم أره عندما جئنا.
في الخارج يلعب مع الأولاد، نادوا عليه.
طيب سنذهب سنذهب ونأتي بيوسف.
وأنا سأجهز لكم الطعام، أعلم أنكم جياع ومرهقون يا أولاد.
نعم.
يوسف
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 أين أنت يا يوسف؟
يوسف أين أنت؟
يوسف أخي
تعال معنا. يوسف عمتي عمتي فائقة، لقد ضاع يوسف ضاع يوسف، إنه ليس مع الأولاد.
يوسف
يوسف
حبيبي يوسف،
ما رأيته مع الأولاد.
يا إلهي يا إلهي، ماذا عسي أن أفعل؟ لماذا غفلت عنه؟
يوسف
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 حبيبي،
أين يوسف؟
شكرا لكم أيها الأصدقاء، وأنتم تستمعون لهذه الحلقة السادسة من مسلسل يوسف الصديق، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة السابعة القادمة إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان. عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. ينبوع حياة الخلد فلان، فانهل من مائه يا للأسرار.
عرس الأطهار، صوت التسبيح من الأشجار، يتجلى النور فقلب خشوب، رب اشرح صدري للأسرار، رب اشرح صدري للأسرار.